العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب أولا بالحضور وبالمستمعين الذين يتابعون هذه السلسلة التي خصصناها للرد على الطرهوني، وذلكم لكشف تلبيساته وجهالاته وألاعيبه. وبادئ ذي بدء، أعتذر إليكم جميعا لأنني أظنني أثقلت على مسامعكم بكثرة الكلام في هذه القضية، لكن ما حيلتنا؟ وقد أفرغ الرجل في 7 ورقات أو 8 ورقات من مجلة العصر الإنترنتية، مجلة العصر التي تصدر عبر الإنترنت، وضمن ما أفرغه في هذه الورقات كثيرا من التلبيسات. فالرجل متفنن في حبك الدس في العبارات والتلبيس واللعب، وهذا هو سبب الإطالة. لقد رأينا ونحن نتصفح كلامه لنعد لكل حلقة ما يناسبها من تفنيد أقوال الرجل، رأينا العجب العجب. ما رأينا كلام أهل العلم المنصفين الحاذقين الذين تقل عباراتهم وتكثر محتوياتها من معاني الإنصاف حتى مع الخصم، وإن كان الخصم ضالا مبتدعا، بل حتى المبتدعة وجدنا منهم من ينصف في القول ويعرض في الحكم، وهذا معدوم عند الطرهوني. ولهذا اضطررنا إلى تطويل الرد، وقد كنت أظن أني أنتهي منه في خلال حلقة أو حلقتين. فكنت في الحقيقة الآن كما يقول الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. أقول أيها المسلمون من الحضور والمستمعين وأيها المستمعات، نبدأ اليوم بالسؤال 6 قراءة، ثم بعد ذلك نبدأ الجواب فقرة فقرة. فماذا قال الطرهوني في هذا السؤال؟
قال السائل للدكتور الطرهوني: آية أخرى والحديث ذو شجون، قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، احتج بها الشيخ العبيتان على عدم مناصرة أهل العراق للمواثيق التي بين أمريكا وغير العراقيين، فما رأيكم؟ قال الدكتور الطرهوني: أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد اتفق أهل العلم على تحريم وتجريم أن يقول أحد في كتاب الله برأيه بدون أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. هذه الآية لها سبب متعلق بها ومذكورة في المنسوخ. لا علاقة لها إطلاقا بأحد من المسلمين بعد نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة على كل مسلم. هل هناك أحد يجب عليه الهجرة الآن إلى المدينة من أهل العراق وغيرهم ويرفض هذه الهجرة فيعاقب بذلك؟ هل يجوز لعاقل أن يأخذ بعض الآية ويترك بعضها وهي كلها متصلة ببعض؟
أولا تفطنت أني تركت قضية في آخر سؤال قبل هذا، وتلكم القضية أن الطرهوني أصلح الله حالنا وحاله قال فيما وصف به هيئة كبار العلماء أنها معتمدة من الدولة وتتكلم عند الحاجة. فماذا تعني هذه العبارة التي هذا معناها؟ ولم أجزم بأني حكيت لكم لفظها نصا. تعني هذه العبارة أن هيئة كبار العلماء بيد الدولة وأنها لا تفتي إلا بما تحتاجه الدولة، فهو شعر أو لم يشعر يقرر أن هذه الهيئة الموقرة التي يعرف قدرها جميع أهل السنة ويكنون لها الاحترام والمحبة في ذات الله عز وجل لما يعلمونه عن هذه الهيئة من الرسوخ في العلم وجلالة القدر والتحري في الفتاوى المستندة على الأدلة من الكتاب والسنة، أقول شعر أو لم يشعر أنها تحت ضغط من الدولة وأنها ليست هيئة علماء على الملة وإنما هي تشرف مع السلطان، وهذا هو عين ما قرره الحركيون عندنا حين حدثت حادثة الكويت في عام 11400 وأظن سنة 91900 بالميلاد، فكلهم قرروا أن هيئة كبار العلماء يتعرضون لضغط وأنهم هم عن الحركيين يكملون ويتكلمون بالحق، هذا ما قرره أولئك الحركيون ومنهم سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان العودة وعائض القرن وغيرهم، وإن اختلفت ألفاظهم لكنهم كلهم متفقون على هذا. يعرف ذلك من خبر عبارات القوم وسبر غور أو أغوار ألفاظهم المختلفة، فإنه يخرج بهذا المبدأ. فإذا الطرهوني ورث ما تركه الحركيون الآن، ورثه عنهم وتلقاه منهم شاء أم أبى. أما هذه الفقرة وهي إحدى فقرات هذا السؤال، فإن ملخصها أولا أن الشيخ عبد المحسن العبيكان قال برأيه فيما أفتى به وقرر، والجواب نحن نتساءل مع من قد ينطلي عليه قول الطرهون هذا؟ ما معنى قال برأيه عند أهل العلم والفقه؟ أما الطرهون فإني لا أحاوره، لأني متيقن وأعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أنه لن يقبل كلامي، وقد جرب ذلكم مع أمثاله ممن استحكم فيهم الهوى أو حب الشهرة أو الظهور أو غير ذلك من المقاصد السيئة التي هي مركب للنيل من أهل السنة. فالكلام موجه إلى من كان عنده إنصاف ويفهم معاني الألفاظ وما تدل عليه، فإن القول هكذا قال فلان برأيه معناه أنه قال قولا مجردا عاريا عن الدليل، فليس له مستند من كتاب ولا سنة، وليس له سلف من أهل العلم. وقد عرف السامعون والسامعات من خلال ثلاث حلقات ماضيات أن العبيكان وفقه الله ووفق أهل العلم والفضل من أهل السنة وحفظنا وإياهم وإياكم بالسنة وجعلنا وإياكم وإياهم جميعا خاصتها في الدنيا والآخرة، أو من خاصتها في الدنيا والآخرة، عرفتم أن هذا الوصف لا ينطبق على الشيخ عبد المحسن، وقد ذكرت لكم كل شيء عن هذا في حينه، وأبنت بما يظهر به لذوي الفطنة والبصيرة والقياسة والفقه أن الشيخ عبد المحسن لم يكن بدعا من القائلين فيما أفتى به. وذكرت لكم مستندا وهذا ثانيا، هل يجوز لعاقل أن يأخذ بعض الآية ويترك بعضها؟ أولا نذكر لكم قولا لإمام من أئمة التفسير المعاصرين، وهو الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيط رحمه الله، فهو علم من أعلام المفسرين في هذا العصر، ويشهد لما قلناه شاهدا نستحضرهما الآن. أحدهما كتابه النفيس الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإن من قرأ هذا يظهر له أن الشيخ الشنقيط رحمه الله ذو خبرة عميقة بكتاب الله تلاوة وفقها، وأنه كذلك ذو علم غزير في التفسير وغيره. والشاهد الثاني وهو الذي نستشهد بما دونه فيه كتاب آخر اسمه دفع الإهام والاضطراب عن آي الكتاب، فهاكم نصا ما قاله ذلكم العلم المفسر في هذه الآية، وهو مبني على استنباط صحيح سليم، لأنه مستند أعني كلامه على أدلة لا تقبل الدفع بأي وجه من وجوه. اللهم إلا من مكابر معاند، وهؤلاء لا يقبلون أي دليل يخالف ما يرونه. وإن كان ذلكم الدليل المستدل به خصما له أوضح من الشمس في رابعة النهار. فهاكم كلام الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. والجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، ما نقله عنهم أبو حيان وابن جرير. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية، فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله وما لكم من ولاية وما لكم من ولايتهم من شيء، يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، وظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. الثاني هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، أن معنى قوله وما لكم من ولايته من شيء وما لكم من ولايته من شيء، يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال. وعليه فلا إشكال في الآية، ولا مانع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم عند الله تعالى، ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم عند الله تعالى.
ونحن نقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما نظن من يتابعنا إلا كذلك، فهل هذا الكلام الذي سمعتموه يروق لغير من كان محبا للسنة وخالطت بشاشتها قلبه؟ والجواب لا، كل من لم تخالط السنة بشاشة قلبه ويتشرب بها فؤاده لا يروق له هذا الكلام. والطرهوني قد سلك هذا المسلك ووقع في شراكه، لأنه لا يرى ما أفتى به العلماء الأجلاء الذين أفتوا ولا يزالون يفتون أن العراق ليس فيه جهاد لأنه له حكومة، وقد أبنت لكم ذلك في حينه. والمقصود أن من أراد أن يفهم المشكلات وينجو من المعضلات ويبعد عن المفاوز والمتاهات. يجب عليه إن كان عنده أهلية النظر والاجتهاد أن يستفرغ الوسع للنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وأن يتبع ذلك بأقوال أهل العلم المحققين، فسوف ينال بغيته إن شاء الله. ومن ليس عنده تلك الأهلية فعليه أن يطلب فصل القضايا من المحققين. فانظروا كيف خبر الشيخ محمد بن الشتيت رحمه الله الأدلة، وذكر توجيه من خلالها توجيه الآية، وأنها تحتمل وجهين، ولم يجزم بأنها منسوخة كما جزم الطرهوني، وسيأتي إيضاح ذلك بعد إن شاء الله وإلى ما تبقى من الفقرات.
قال الدكتور الطرهوني: الآية تقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالضمير في قوله استنصروكم راجع للذين آمنوا ولم يهاجروا، فهل كان أهل العراق من الذين آمنوا ولم يهاجروا؟ قال الطبري: يعني بقوله تعالى ذكره والذين آمنوا الذين صدقوا بالله ورسوله ولم يهاجروا قومهم الكفار ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام. ما لكم أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب من ولايتهم، يعني من نصرتهم وميراثهم، من شيء حتى يهاجروا قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الإسلام. وإن استنصروكم في الدين، يقول إن استنصروكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا في الدين، يعني بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين، فعليكم أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه.
وهذا الكلام الذي نقله الطرهوني عن ابن جرير في تفسير الآية ليس عندنا فيه نزاع، ولكن هنا سؤال. السؤال الأول: من قال من أهل العلم والفضل بل حتى من طلاب العلم الذين هم دونهم، لهم فضل ولكن دونهم في الرسوخ في العلم، من قال إنه يجب على العراقيين أن يهاجروا إلينا وإلا فلا نصرة لهم علينا؟ ولماذا؟ لأن أهل العلم الذين هم أهل الرسوخ والفقه يقررون فيما يفتون به أنه لا جهاد في العراق، يعني لا يسوغ لأحد أن يدعو الناس إلى الخروج مجاهدين في العراق، لأن العراق لها دولة والدولة هي المعنية بهذا. وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الآية عامة، الآية عامة، والقاعدة المقررة في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قررته سلفا، وأظن ذكرت الأدلة عليه. نعم، كان الناس أول الأمر، أعني من أسلم، يفرض عليهم الهجرة من دارهم والتحول إلى المسلمين بالمدينة، وإلا فإنه ليس لهم في القسم شيء ولا في الغنيمة شيء. وثمة أمر آخر، وهو أنه قد يقول قائل: إذا كان الدولة الموافقة والمعاهدة اعتدت على دولة مسلمة وقهرتها وغلبتها، هل يقف المسلمون متفرجين؟ فالجواب: المسلمون في هذا لهم حالتان، إحداهما أن يكون عندهم القدرة والقوة الغالبة عددا وعدة واجتماعا، ففي هذه الحال يجب عليهم نصرة المضطهدين المغلوبين على أمرهم، وجب على الدولة المسلمة المعاهدة لتلك الدولة الكافرة أن ينذروا تلك الدولة الكافرة وينذروهم بأن هذا نقض للميثاق، فعليهم أن يكفوا ويرفعوا عن قتال المسلمين واضطهادهم وقتلهم، وإلا فالحرب، لأن الميثاق منقوض. وهذا ما يرشد إليه نصوص كثيرة، منها: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ونصوص أخرى من الكتاب والسنة. الحالة الثانية أن يكون المسلمون المعاهدون في حال ضعف، وليس عندهم من القدرة ما يمكنهم من دحر الغزاة على الدولة الأخرى المسلمة، ويرى ولي أمر المسلمين أن بقاء الميثاق والصلح خير وأنفع لأهل الإسلام، ففي هذه الحالة لا يحاربون. وهذا يرشد إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخط لنصرة المضطهدين من المسلمين الذين كانوا بمكة، ولم يجيش جيوشا، ولم يرفع راية ويهدد قريش بنقض الميثاق الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فتأملوا أيها المسلمون كيف يصنع الجهل بالرجل حتى يقرر البدع والضلالات والمحدثات في دين الله، ويجعل نصوص الكتاب والسنة وراءه ظهريا. وتذكروا قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أقول لأنهم لم يحكموا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإنما عمدوا إلى الرأي فحكموا، فقصرت أفهامهم وضلت عقولهم وقادوا الناس إلى الهلكة والضلالة، فتفطنوا أيها المسلمون والمسلمات.
قال الدكتور الطرهوني: وجملة ما قاله الرازي في هذه الآيات من هذه السورة وهي الأنفال أن الله تعالى قسم المؤمنين من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام، وذكر حكم كل واحد منهم وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهر بمكة ودعا الناس هناك إلى الدين، ثم انتقل من مكة إلى المدينة، فحين هاجر من مكة إلى المدينة صار المؤمنون على قسمين، منهم من وافقه في تلك الهجرة ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك. أما القسم الأول فهم المهاجرون الأولون، وقد وصفهم بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وأما القسم الثاني من المؤمنين الموجودين في زمانه صلى الله عليه وسلم فهم الأنصار، وقد وصفهم الله بقوله: والذين آووا ونصروا. وقد وصف الله هذين القسمين بأنهم هم المؤمنون حقا وأن بعضهم أولياء بعض. والمراد بالولاية كون بعضهم معظما للبعض، مهتما بشأنه، مخصوصا بمعاونته ومناصرته، والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء، وأن يكون حب كل واحد لغيره جاريا مجرى حبه لنفسه، وكذا يكونون شركاء في الفيء والغنيمة، ويدخل في ذلك أيضا التوارث بينهم، وقد نسخ هذا بعد. والقسم الثالث من أقسام مؤمني زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون بالجزء المستشهد به باطلا، هم المؤمنون الذين ما وافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة وبقوا في مكة مخالفين أمر الله تعالى لهم بالهجرة، فنفى الله عنهم الولاية التي أثبتها لمن هاجر، ولا نصيب لهم في الفيء ولا الغنيمة ولا الإرث حتى يهاجروا، يعني أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت. والمقصود منه الحمد على المهاجرة والترغيب فيها، لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول إن ترك الهجرة انقطع، إن ترك الهجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه، فلا شك أن هذا يصير مرغبا له في الهجرة. والمقصود من هذه المهاجرة كثرة المسلمين واجتماعهم وإعانة بعضهم لبعض وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة. ثم قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فلما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين، بين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة كما في حق الكفار، بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا إن استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم. روي أنه لما نزل قوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، قام الزبير وقال: فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم قال تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ الميثاق مانع من ذلك. ومما قاله الرازي هنا واضح الدلالة، حيث قال: ذكر الله هنا أقساما ثلاثة، فالأول المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس، وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا. والقسم الثاني المؤمنون الذين لم يهاجروا، فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة، وبسبب ترك الهجرة لهم حالة نازلة، فوجب أن يكون حكمهم حكما متوسطا بين الإجلال والإذلال، وذلك هو أن الولاية المثبتة للقسم الأول تكون منفية عن هذا القسم، إلا أنهم يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم، فهذا الحكم متوسط بين الإجلال والإذلال. والقسم الثالث هم الكفار. قال: وأما الكفار فليس لهم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة، فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه، فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصرة في وجه من الوجوه، فظهر أن هذا الترتيب في غاية الحسن.
ونحن نقول أولا: ليس عندنا اعتراض على ما ذكره الرازي صاحب التفسير الكبير والمسمى كذلك مفاتيح الغيب، وإن كان الرازي عندنا من أهل الفلسفة والكلام، لكن هنا هذا الذي سمعتموه ليس عندنا عليه تعقيب في حد ذاته، ولكن نقول لماذا حشر الطرهوني ترى كلام الرازي هنا. وتعرفون أنه إذا عرف السبب بطل العجب. لعلكم تذكرون ما تقدم آنفا، ما ملخصه؟ أنه يجب افتراضا هكذا، أنه يجب على العراقيين أن يهاجروا وإلا فلا ولاية لهم علينا. وقد أجبت حين ذاك أنه لم يقل أحد من أهل العلم، وإنما افترضه أقولون وإنما افترضه الطرهون افتراضا. والفرض والتقدير لا ينتهي عند حد، فمن كان مركبه في الاستدلال أو الفرض والتقدير فإنه يحشد من الأدلة بغير ما بصيرة ولا تقنع، سواء كان الدليل له أو عليه أو ليس له ولا عليه. وهذا هو ما سلكه الطرهوني كما ستسمعون. وبل حينما يعن للمرء شيء يريد أن يخالف فيه الآخرين اعتباطا فإنه يعمد إلى الحيل والتلبيس والتدليس، ومن ذلكم صور منها بتر الكلام وتحريفه. وقد قدمت لكم فيما قدمت كلام أهل العلم وفقه في الجهاد عامة وفي أحوال أهل العراق وما يشابههم خاصة، فلا داعي لإعادته هنا، فليراجعه من شاء، وحينئذ يستبين لكم مقصود الرجل. فالرجل افترض وقدر في نفسه لأمر يريده هو أن أهل العراق مقطوعون عنا نصرة ومحبة وغير ذلك حتى يهاجروا إلينا، فإن لم يهاجروا إلينا فلا نصرة لهم علينا، لا نصرة لهم علينا. نعم.
وقال القرطبي: وإن استنصروكم في الدين يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخبروهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو.
كلما انتهينا من عجيبة وغريبة نقلنا الطرهوني عفى الله عنا وعنه إلى مثلها أو أغرب. والغريب هنا أمران. الأمر الأول أن ابن العربي الذي نقل عبارته الطرهوني بواسطة القرطبي، وهو القرطبي مفسر، لا يخالف ما قرره العلماء من وجوب نفر من يستدل ويضطهد من المسلمين فيستخلص الأسرى ويعان هؤلاء بالمال وبالعدد والعدة إن كان ذلك، إن كان حال المسلمين يحتمله، يحتمل صوت القرطبي إن كان عددنا يحتمل. وبهذا يستبين لكم ما أسلفته قريبا من أنه يشترط في نقض الميثاق، ميثاق المعاهدين الذين اعتدوا على مسلمين، يشترط القدرة والقوة القاهرة. والطرهون يستدل بكلام ابن العربي استدلالا عاما على، وذلكم على أن يهب المسلمون الكبير والصغير في مثير عام لمجاهدة الأمريكان في العراق، فما ارتآه أعمى بصيرته عما احتواه كلام ابن العربي المنقول بواسطة القرطبي، فهو في الحقيقة عليه لا له، وهو للمنصفين الذين يتحرون السنة في أحكامهم. والغريبة الثانية أقول، هل رأى الطرهوني الأمانة العلمية والدقة في النقل؟ هل نقل كلام ابن العربي كاملا كما نقله القرطبي، أو أنه حذف بعضه؟ ولماذا؟ للجواب على هذا السؤال أولا نسمعكم ما بتره الرجل وحذفه من كلام ابن العربي، وثانيا التعقيب بعدما تسمعون ما حذفه الطرهوني من كلام المفسر ابن العربي.
قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، ونبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد.
انظروا ستة قيود ذكرها ابن العربي في كلامه وعيبه الذي عاب فيه تخلي المسلمين عن نصرة إخوانهم، ولم يكن كلامه مطلقا على عمومه كما أوهم الطرهوني بحذف بعض الكلام. والستة القيود هي خزائن الأموال، وفضول الأحوال، والقدرة، والعدد، والقوة، والجلد. انظروا هكذا يفعل الهوى فتعمى البصيرة وتنتكس العقول ويقاد. من ليس له خبرة بكلام أهل العلم المحققين يقادون إلى الضلالات. فكلام ابن العربي واضح. فهل المسلمون الآن عندهم هذه الستة الأموال؟ يوجد في كثير من الدول بعضها، لكن كلها متكاملة غير موجودة. وقد أسمعتكم في الحلقة قبل هذه كلام الإمام أحمد وكلام العلامة المحقق المدقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. فبان أن علماءنا ومعهم إخوانهم من علماء السنة في كل مكان وزمان جانبين للصواب ولا متخاذلين في إصدار الأحكام، بل أحكامهم مبنية إن شاء الله على حكمة وروية، فأحكامهم مناسبة للحال والمآل. نعم.
قال الطرهوني: وقد كانت الهجرة فرضا وكان شأنها عظيما. قال القاضي أبو يعلى: إلى أن فتحت مكة وكان الذي يرجع لباديته بعد هجرته يعتبر قد وقع في كبيرة من الكبائر عبر عنها بالردة في نصوص كثيرة. وقد روى أحمد وغيره بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت: هات يدك واشترط علي وأنت أعلم بالشرط. فقال: أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك. وعنه أيضا عند البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة.
وأقول: لا شك عندنا في وجوب الهجرة أول الأمر، وأنه لا يعذر في تركها إلا من كان مستضعفا، كما أنه لا شك عندنا في أن هذا الوجوب قد نسخ وأصبحت الهجرة مندوبة، وبقي وجوبها في حق من لم يأمن على دينه وعرضه. وهذا أعني نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة. النسخ كان فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا أولا. وثانيا، بان لكم بهذا وما قبله تشدد الطرهوني فيما قرره زاعما أنه يجب على العراق، على أهل العراق أن يهاجروا إلينا، وإلا فلا ولاية لهم علينا. وقد أجبت عن ذلك. قد أجبت عن ذلك. وثبت أمر ثالث، فإن من لم يهاجر من الأعراب إلى المدينة ويتحول إلى دار الأنصار والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين يبقى في داره ما دام أسلم، ولكن ليس له من قسم الغنيمة والفيء شيء. وهذا هو نص حديث بريدة عند مسلم، هذا هو ما يفيده الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه بوصايا، ومنها قال: فإن أجبوك عن الإسلام فأجبهم واقبل منهم ومرهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين والأنصار، فإن لم يقبلوا فأخبرهم أو فأعلمهم أنه ليس لهم من القسم شيء، يعني من قسم الغنيمة والفيء شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في الأحاديث التي أوردها. حديث جرير فليس عندي فيه إشكال، لأنه فيما يظهر لي كان قبل الفتح، وإن كان بعد الفتح فهو على النجب. وهذا جمع بينه وبين حديث بريدة الذي حكيت معنا. وأما الحديث الآخر فهو من نصوص الوعيد. وما هذا سبيله من النصوص، فإن أهل السنة يمرونه على ظاهره ولا يعرضون لتأويله كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. ثم هو محمول على من شاكل المشركين ورضي بالهوان، يثن في دينه وعرضه وعنده على ذلك القدرة ولم يهاجر. نعم.
قال الطرغوني: على أن مسألة الميثاق وبقائه مع الكافر ذهب بعض أهل العلم إلى نسخه، فقال الكرمي في الناسخ والمنسوخ: إنها منسوخة بآية السيف التي فيها قتال المشركين كافة.
أولا أيها المسلمون والمسلمات، لا يثبت النسخ بمجرد الدعوة، ولهذا عد المحققون ابن خزيمة صاحب التفسير صاحب النسخ والمنسوخ مفرطا في النسخ، إذ قرر أن آية السيف ناسخة لمئة آية، والمحققون على خلاف ذلك، فإن تلكم الآيات: ومنها أدعو إلى سبيل ربك، ومنها واصبر وما صبرك إلا بالله، كان أول الأمر يوم كان المسلمون في حال ضعف، وقرروا أن هذا باق ولم ينسخ. فإذا كان المسلمون في حال قوة وغلبة ومنعة وعندهم ما يقهرون به عدوهم فإنهم لا يستسلمون، يجندون الجنود ويجيشون الجيوش ويرفعون الرايات لقتال العدو، بل ويجاهدون جهاد طلب إذا رأى إمامهم ذلك. ومن الطرق التي يعرف بها النسخ تعارض الحكمين وعدم إمكان الجمع، ومنها تصريح الشارع نصا، وهذا له منه صور، منها قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقوله: الآن باشروا الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومنها تصريح الراوي، ومن ذلكم قول أبي رضي الله عنه: كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة، إلى غير ذلك. فليس النسخ مطية سهلة حتى يقول من شاء به ما شاء، فمن لم يأتي بدليل معتبر عند المحققين على دعواه النسخ فقوله غير مقبول وإن كان إماما من الأئمة. وثمة أمر آخر قدمت لكم في مستهل هذه الجلسة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم، ونجعلنا وإياكم من خاصة أهل السنة في الدنيا والآخرة، قول الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله وتوجيه الآية. فأين النسخ إذن؟ فبان بهذا أن قول الطرهوني بنسخ الآية أو نسخ الميثاق هكذا على العموم ليس بصحيح ولا يسلم. والخلاصة أن المنسوخ هو وجوب الهجرة إلى المدينة، وكان ذلك يعني الوجوب أول الإسلام حتى فتح الله مكة وصارت دار إسلام، والله الموفق.
قال الدكتور الطرهوني: واجب على كل المسلمين مناصرة إخوانهم على من اعتدى عليهم به، ومجرد اعتداء الكافر على أخيك المسلم يعتبر ناقضا لأي ميثاق وعهد بينك وبينه، ولا يمنعك هذا الميثاق لأنه لم يعتبر إلا في الحالة المنسوخة كما قال أبو عبيد في الأموال. هل تسمع لقوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ فهذا بين واضح أن الهجرة هي التي فرقت بين الحكمين.
ونحن نقرر أن مناصرة المسلمين على الكفار واجبة، فأي كافر داهم بلدا من بلاد المسلمين وجب على المسلمين نصرة ذلك البلد المسلم وتخليصه من براثن الغاشم المعتدي. ولكن هل هذا مطلق أو مقيد؟ هذا عند أهل الإسلام مقيد، ومن قيوده ما نقلناه من كلام ابن العربي عن الذي حذفه الطرهوني. فلا نزاع عندنا في وجوب نصرة المسلم على الكافر المعتدي، بل نصرة المسلم على المسلم المعتدي واجبة. وبهذا تعلمون أن الطرهون يدعو دعوة مطلقة غير عابئ بما قرره الأئمة من القيود والاعتبارات، وقد ذكرناها لكم. لأن الرجل إن قدح في ذهنه هذا الإطلاق فأراد أن يفرغه وينشره عبر تلك المجلة، مجلة العصر التي تصدر عبر الإنترنت، وما أظن تلك المجلة صاحبة نصرة للسنة، بل يغلب على ظني أنها منحرفة أو جاهلة صاحبة تجارة تنشر ما هب وجب. فلو كانت مناصرة للسنة ما نقلت هذا الحوار نقلا يوحي بالتبجيل والثناء والإقرار. والمقصود أنه يجب عليكم أيها المسلمون والمسلمات أن تتفطنوا وأن تنظروا بعين البصيرة، ولا يسوغ لكل مسلم ومسلمة أن يكون إماعا. فانظروا إلى ما خلص الطرهوني، إلى دعوة المسلمين لمناصرة إخوانهم المضطهدين دعوة مطلقة، وهؤلاء يريدون القتال، وهذا وأمثاله أعني القول هو الذي زج بشباب المسلمين في المهالك وأوردهم العطب. فمنهم الذي هو مغيب في سجون الكفر، ومنهم الذي لا يعلم مصيره أحي أو ميت، ومنهم الذي هو ميت مقتول شر قتله، ومنهم الذي قتل نفسه بالعمليات الانتحارية التي يسمونها استشهادية، وهذه إن شاء الله سيأتي عليها كلام خاص قد يكون في محاضرة مستقلة بعنوان مصادر الخروج والتكفير والتهور إن شاء الله تعالى.
قال السائل: في نهاية هذا الحوار نشكر فضيلة الدكتور محمد طرهوني على ما تفضل به، ونطلب منه كلمة نختم بها حديثنا. قال طرهوني: في ختام هذا الحوار انتهز الفرصة لأنصح نفسي وإخواني بالتريث في الفتوى، وعلى وجه الخصوص هذه القضايا المصيرية التي يترتب عليها سفك دماء المسلمين، وأخص الشيخ العبيكان حيث تسرع في أمور واضح بطلان استدلالاته فيها وخطورتها ودعمها من حيث لا يشعر لأعداء الملة.
وأقول: لا يزال الرجل ينافح ويجالد ويبارز في سبيل ما قرره، وأن نصرة العراقيين واجبة بالجهاد وجوبا مطلقا غير عابئ بما قرره أئمة الإسلام قديما وحديثا. وهكذا بارك الله فيكم، ما عرف صاحب هوى أو جاهل بنصوص الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلا وهو يقرر ما قرره ابن رزق، فلا تستغربوا، ليس هذا بغريب.
قال الدكتور طرهوني: وقد قدر الله لي لقاء أحد علماء العراق الكبار في هذا العيد، ودار بيني وبينه حوار حول الوضع عندهم، وقد ذكر لي أنهم يشكون في إسلام من يقول بمثل قول الشيخ العبيكان أو على الأقل في انتمائه لأهل السنة، وذكر لي نقلا عن مجلس الفلوج الذي فاوض العلاوي لحقن دماء أهلها أنه بعد اتفاقهم تماما نقض كل شيء في اليوم التالي بناء على تعليمات بوش، وأنه لا بد من اجتياح الفلوجة، فذهبوا للرئيس المعين من قبل الاحتلال فقال ما معناه ليس بأيدينا شيء، فالمحتل يريد إبادة الأخضر واليابس والقضاء على أهل السنة بمعاونة العملاء والخونة وغيرهم في حرب صليبية لا هوادة فيها، وما أقبح منظر القوات الأمريكية وقد اتخذوا بيوت الله المطهرة مرتعا لهم كما في الصور المنتشرة على شبكة الإنترنت وغيرها، مما يدلل على أنهم لا يريدون إلا إذلال هذا الدين والقضاء على أهله، ولكن الله غالب على أمره وناصر دينه، والأخبار تسر وتبشر بالخير والقتلى من صفوف الكفار بالآلاف المؤلفة، وقد أخبرني هذا العالم العراقي أنه إذا قتل من الكفار 10 قيل جرح واحد جرحا خفيفا تضليلا ودجلا وكذبا، ولكن أظهر الله الكثير من الحقائق رغما عنهم وما ينتظرهم أسوأ بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا عليهم وأن يكون في هذه الحرب نهايتهم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ونحن ها هنا نقرر أولا النظر في الخبر رواية ثم النظر فيه دراية، فالوجه الأول نقول للطرهوني من هو هذا الرجل؟ هذا مجهول، وأنت كذلك عندنا شبه مجهول، والمجهول خبره ساقط، وهذه قاعدة يسير عليها علماء الجرح والتعديل، وكان السلف قبل ظهور الفتن والأهواء يقبلون الحديث إذا رواه رجل صادق، فلما حدثت الفتن وماجت الأهواء وركب الناس الصعب والذلول قيل سموا رجالكم، يعني أنت يا هذا تروي عمن، ونحن نقول للطرهوني سمي هذا الرجل من هو، هل هو معروف عند أهل العلم وعند الخبرة عند أهل الخبرة العقلاء، أو هو معروف عندك؟ فمعرفته عندك ليست كافية حتى نصدق خبر. وأما الوجه الثاني الذي هو وجه الدراية، فنقول الرجل تكفيري لا شك عندي في ذلك، بدليل أنه قرر الشك في من يقول بقول العبيدة، الشك في إسلامه، فبان بهذا أن من لم يرى الجهاد في العراق مشكوك في إسلامه، ولم يجرؤ على تكفيره، مشكوك في إسلامه، فالمسلم الحق عند هذا وأمثاله هو الذي يعلنها صريحة كما أعلنها من أيدتهم يا ابن رفق عفى الله عنه وعنك، من يعلنها صريحة أعلن النداء إلى الجهاد في العراق ودعوة الناس إلى ذلك، هذا هو المسلم الحق، وغيره مشكوك في إسلامه وعند التنزل مشكوك في أنه من أهل السنة. وثمة أمر آخر أظن سامعين من المسلمين والمسلمات يذكرونه، وهو من الذين يرفعون الراية للجهاد، هل هي راية مسلمة؟ ذكرت لكم أن هذه الراية مثلثة، من حزب البعث أتباع صدام، ومن الشيوعيين، ومن القاعديين. فكل هذه الثلاث العصابات هي عدوة لأهل الإسلام والسنة. فالطائفة الثالثة من الخوارج، والراية الأولى والثانية رايات علمانية كافرة، حزب البعث كافر والشيوعيون كفار. وأنا أقول هذا من قبيل الإطلاق والتعميم. وأما الأفراد أعني الحكم على المعينين، فهذا قد عرف مجالسية في داري وفي المسجد وعبر الشبكة أني على ما قرره أهل السنة، وهو النظر في حاله لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وثمة أمر آخر وهو افتراض أن ما أخبر به هذا الذي وثقه الطرهوني، أفهم توثيقه من كلام من ثنايا كلامه، صحيح، وأن المسلمين يقضى عليهم قضاء مبرما. فنقول من تحرش بأمريكا، هم الطوائف الثلاث، وانجر إليهم من غرر به ولبس عليه بفتاوى عارية عن الدليل الصحيح أو أدلة محرفة، مثل ما حرف الطرهوني كلام ابن العربي فحذف بعضه وأبقى بعضه، تماما كما يصنع أهل الأهواء بأخذ ما لهم وترك ما عليهم. وأما أهل السنة فهم يوصفون السامع والقارئ والمحكوم له والمحكوم عليه، فيعطون كل ذي حق الحق، يقولون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، يخدعون بالحق وإن كان عليهم. وأختم هذه الجلسة التي هي خاتمة الحلقات في ردنا على الطرهوني الذي وشمناه إسعاف الثقات بالكشف عما في حوار الطرهوني من المجازفات والتلبيسات، نختم هذه الكلمة بما يأتي. أولا أذكركم أيها المسلمون والمسلمات بما قررته وقرره العلماء والأئمة، بأنه ليس كل من تكلم في الدين هو أهل لأن يؤخذ عنه الفقه في الدين، وقد فصلتها في حينها. وما أحسن ما قاله بعض السلف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأبلغ منه وأحسن قوله صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وما أبدع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، يعني أكابر أهل العلم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ثانيا أدعو كل غيور على السنة أوتي الحكمة والروية وحسن المقال وجمال التحرير ببيان أن ينظر في ردنا هذا وأن يكمل ما قصر عنه لساني وبياني، فإن تلك الصفحات التي نشرتها مجلة العصر الصادرة عبر الإنترنت وضمنتها حوار مع الطرهوني يحوي أو تحوي في طياتها مما أفرغه الطرهوني الكثير مما أظن تركته وقصر فهمي عنه، أقر بذلك وأعترف، لأني لو تتبعت ذلكم الحوار جملة جملة لاستنفذ منا جهدا كبيرا ووقفة واسعة، ولا كثرت الحلقات، والله أعلم متى ينتهي. فأدعو أهل الغيرة على السنة على البصيرة والفقه في السنة أن ينشطوا ويكملوا ما تركته من الرد. وبهذا نختم الجلسة وسنعود إن شاء الله إليكم بعد الحج إن طالت بنا وبكم الحياة لمتابعة ما بدأناه معكم من شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، نقول بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب أولا بالحضور وبالمستمعين الذين يتابعون هذه السلسلة التي خصصناها للرد على الطرهوني، وذلكم لكشف تلبيساته وجهالاته وألاعيبه. وبادئ ذي بدء، أعتذر إليكم جميعا لأنني أظنني أثقلت على مسامعكم لكثرة الكلام في هذه القضية، لكن ما حيلتنا؟ وقد أفرغ الرجل في 7 ورقات أو 8 ورقات من مجلة العصر الإنترنتية، مجلة العصر التي تصدر عبر الإنترنت، وضمن ما أفرغه في هذه الورقات كثيرا من التلبيسات. فالرجل متفنن في حبك الدس في العبارات والتلبيس واللعب، وهذا هو سبب الإطالة. لقد رأينا ونحن نتصفح كلامه لنعد لكل حلقة ما يناسبها من تسنيد أقوال الرجل رأينا العجب العجب، ما رأينا كلام أهل العلم المنصفين الحاذقين الذين تقل عباراتهم وتكثر محتوياتها من معاني الإنصاف حتى مع الخصم، وإن كان الخصم ضالا مبتدعا، بل حتى المبتدعة وجدنا منهم من ينصف في القول ويعرض في الحكم، وهذا معدوم عند الطرهوني. ولهذا اضطررنا إلى تطويل الرد، وقد كنت أظن أني أنتهي منه في خلال حلقة أو حلقتين، فكنت في الحقيقة الآن كما يقول الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. أقول أيها المسلمون من الحضور والمستمعين وأيها المستمعات، نبدأ اليوم بالسؤال السادس قراءة، ثم بعد ذلك نبدأ الجواب فقرة فقرة. فماذا قال الطرهوني في هذا السؤال؟
قال السائل للدكتور الطرهوني: آية أخرى والحديث ذو شجون، قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، احتج بها الشيخ العبيتان على عدم مناصرة أهل العراق للمواثيق التي بين أمريكا وغير العراقيين، فما رأيكم؟ قال الدكتور الطرهوني: أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قد اتفق أهل العلم على تحريم والتجريم أن يقول أحد في كتاب الله برأيه بدون أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. هذه الآية لها سبب متعلق بها ومذكورة في المنسوخ، لا علاقة لها إطلاقا بأحد من المسلمين بعد نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة على كل مسلم. هل هناك أحد يجب عليه الهجرة الآن إلى المدينة من أهل العراق وغيرهم ويرفض هذه الهجرة فيعاقب بذلك؟ هل يجوز لعاقل أن يأخذ بعض الآية ويترك بعضها وهي كلها متصلة ببعض؟
أولا تفطنت أني تركت قضية في آخر سؤال قبل هذا، وتلكم القضية أن الطرهوني أصلح الله حالنا وحاله قال فيما وصف به هيئة كبار العلماء أنها معتمدة من الدولة وتتكلم عند الحاجة. فماذا تعني هذه العبارة التي هذا معناها؟ ولم أجزم بأني حكيت لكم لفظها لفظا، تعني هذه العبارة أن هيئة كبار العلماء بيد الدولة وأنها لا تفتي إلا بما تحتاجه الدولة، فهو شعر أو لم يشعر يقرر أن هذه الهيئة الموقرة التي يعرف قدرها جميع أهل السنة ويكنون لها الاحترام والمحبة في ذات الله عز وجل لما يعلمونه عن هذه الهيئة من الرسوخ في العلم وجلالة القدر والتحري في الفتاوى المستندة على الأدلة من الكتاب والسنة، أقول شعر أو لم يشعر أنها تحت ضغط من الدولة وأنها ليست هيئة علماء على الملة، وإنما هي تشبه مع السلطان. وهذا هو عين ما قرره الحركيون عندنا حين حدثت حادثة الكويت في عام 11400 وأظن سنة 91900 للميلاد. فكلهم قرروا أن هيئة كبار العلماء يتعرضون لضغط، وأنهم هم أعني الحركيين يكملون ويتكلمون بالحق. هذا ما قرره أولئك الحركيون، ومنهم سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان العودة وعائض القرن وغيرهم، وإن اختلفت ألفاظهم لكنهم كلهم متفقون على هذا. يعرف ذلك من خبر عبارات القوم وسبر غور أو أغوار ألفاظهم المختلفة، فإنه يخرج بهذا المبدأ. فإذا الطرهوني ورث ما تركه الحركيون الآن، ورثه عنهم وتلقاه منهم شاء أم أبى. أما هذه الفقرة وهي إحدى فقرات هذا السؤال، فإن ملخصها أولا أن الشيخ عبد المحسن العبيكان قال برأيه فيما أفتى به وقرر، والجواب نحن نتساءل مع من قد ينطلي عليه قول الطرهون هذا، ما معنى قال برأيه عند أهل العلم والفقه؟ أما الطرهون فإني لا أحاوره لأني متيقن وأعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أنه لن يقبل كلامي، وقد جرب ذلكم مع أمثاله ممن استحكم فيهم الهوى أو حب الشهرة أو الظهور أو غير ذلك من المقاصد السيئة التي هي مركب للنيل من أهل السنة. فالكلام موجه إلى من كان عنده إنصاف ويفهم معاني الألفاظ وما تدل عليه، فإن القول هكذا قال فلان برأيه معناه أنه قال قولا مجردا عاريا عن الدليل، فليس له مستند من كتاب ولا سنة، وليس له سلف من أهل العلم. وقد عرف السامعون والسامعات من خلال ثلاث حلقات ماضية أن العبيكان وفقه الله ووفق أهل العلم والفضل من أهل السنة وحفظنا وإياهم وإياكم بالسنة وجعلنا وإياكم وإياهم جميعا خاصتها في الدنيا والآخرة، أو من خاصتها في الدنيا والآخرة. عرفتم أن هذا الوصف لا ينطبق على الشيخ عبد المحسن، وقد ذكرت لكم كل شيء عن هذا في حينه، وأبنت بما يظهر به لذوي الفطنة والبصيرة والقياسة والفقه أن الشيخ عبد المحسن لم يكن بدعا من القائلين فيما أفتى به. وذكرت لكم مستندة وهذا ثاني، هل يجوز لعاقل أن يأخذ بعض الآية ويترك بعضها؟ أولا نذكر لكم قولا لإمام من أئمة التفسير المعاصرين وهو الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيط رحمه الله، فهو علم من أعلام المفسرين في هذا العصر، ويشهد لما قلناه شاهدا نستحضرهما الآن. أحدهما كتابه النفيس الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإن من قرأ هذا يظهر له أن الشيخ الشنقيط رحمه الله ذو خبرة عميقة بكتاب الله تلاوة وفقها، وأنه كذلك ذو علم غزير في التفسير وغيره. والشاهد الثاني وهو الذي نستشهد بما دونه فيه كتاب آخر اسمه دفع الإهام والاضطراب عن آي الكتاب، فهاكم نصا ما قاله ذلكم العلم المفسر في هذه الآية، وهو مبني على استنباط صحيح سليم، لأنه مستند أعني كلامه على أدلة لا تقبل الدفع بأي وجه من وجوه، اللهم إلا من مكابر معاند، وهؤلاء لا يقبلون أي دليل يخالف ما يرونه، وإن كان ذلكم الدليل المستدل به خصما له أوضح من الشمس في رابعة النهار. فهاكم كلام الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. والجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، ما نقله عنهم أبو حيان وابن جرير. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، الآية، فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله وما لكم من ولاية وما لكم من ولايتهم من شيء، يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، وظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. الثاني هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم أن معنى قوله وما لكم من ولايته من شيء وما لكم من ولايتهم من شيء، يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال. وعليه فلا إشكال في الآية ولا مانع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم عند الله تعالى، ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم عند الله تعالى.
ونحن نقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما نظن من يتابعنا إلا كذلك، فهل هذا الكلام الذي سمعتموه يروق لغير من كان محبا للسنة وخالطت بشاشتها قلبه؟ والجواب لا، كل من لم تخالط السنة بشاشة قلبه ويتشرب بها فؤاده لا يروق له هذا الكلام. والطرهوني قد سلك هذا المسلك ووقع في شراكه، لأنه لا يرى ما أفتى به العلماء الأجلاء الذين أفتوا ولا يزالون يفتون أن العراق ليس فيه جهاد لأنه له حكومة، وقد أبنت لكم ذلك في حينه. والمقصود أن من أراد أن يفهم المشكلات وينجو من المعضلات ويبعد عن المفاوز والمتاهات يجب عليه إن كان عنده أهلية النظر والاجتهاد أن يستفرغ الوسع بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وأن يتبع ذلك بأقوال أهل العلم المحققين، فسوف ينال بغيته إن شاء الله. ومن ليس عنده تلك الأهلية فعليه أن يطلب فصل القضايا من المحققين، فانظروا كيف خبر الشيخ محمد بن الشنقيط رحمه الله الأدلة، وذكر توجيه من خلالها توجيه الآية، وأنها تحتمل وجهين، ولم يجزم بأنها منسوخة كما جزم الطرهوني، وسيأتي إيضاح ذلك بعد إن شاء الله وإلى ما تبقى من الفقرات.
قال الدكتور الطرهوني: الآية تقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالضمير في قوله استنصروكم راجع للذين آمنوا ولم يهاجروا، فهل كان أهل العراق من الذين آمنوا ولم يهاجروا؟ قال الطبري: يعني بقوله تعالى ذكره والذين آمنوا الذين صدقوا بالله ورسوله ولم يهاجروا قومهم الكفار ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام، ما لكم أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب من ولايتهم يعني من نصرتهم وميراثهم من شيء حتى يهاجروا قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الإسلام، وإن استنصروكم في الدين يقول: إن استنصروكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا في الدين، يعني بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين، فعليكم أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه.
وهذا الكلام الذي نقله الطرهوني عن ابن جرير في تفسير الآية ليس عندنا فيه نزاع، ولكن هنا سؤال. السؤال الأول: من قال من أهل العلم والفضل، بل حتى من طلاب العلم الذين هم دونهم، لهم فضل ولكن دونهم في الرسوخ في العلم، من قال إنه يجب على العراقيين أن يهاجروا إلينا وإلا فلا نصرة لهم علينا؟ ولماذا؟ لأن أهل العلم الذين هم أهل الرسوخ والفقه يقررون فيما يفتون به أنه لا جهاد في العراق، يعني لا يسوغ لأحد أن يدعو الناس إلى الخروج مجاهدين في العراق، لأن العراق لها دولة والدولة هي المعنية بهذا. وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الآية عامة، الآية عامة، والقاعدة المقررة في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قررته سلفا، وأظني ذكرت الأدلة عليه. نعم، كان الناس أول الأمر، أعني من أسلم، يفرض عليهم الهجرة من دارهم والتحول إلى المسلمين بالمدينة، وإلا فإنه ليس لهم في القسم شيء ولا في الغنيمة شيء. وثمة أمر آخر، وهو أنه قد يقول قائل: إذا كان الدولة المواثقة والمعاهدة اعتدت على دولة مسلمة وقهرتها وغلبتها، هل يقف المسلمون متفرجين؟ فالجواب: المسلمون في هذا لهم حالتان، إحداهما أن يكون عندهم القدرة والقوة الغالبة عددا وعدة واجتماعا، ففي هذه الحال يجب عليهم نصرة المضطهدين المغلوبين على أمرهم، وجب على الدولة المسلمة المعاهدة لتلك الدولة الكافرة أن ينذروا تلك الدولة الكافرة وينذروهم بأن هذا نقض للميثاق، فعليهم أن يكفوا ويرفعوا عن قتال المسلمين واضطهادهم وقتلهم، وإلا فالحرب، لأن الميثاق منقوض. وهذا ما يرشد إليه نصوص كثيرة، منها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ونصوص أخرى من الكتاب والسنة. الحالة الثانية أن يكون المسلمون المعاهدون في حال ضعف، وليس عندهم من القدرة ما يمكنهم من دحر الغزاة على الدولة الأخرى المسلمة. ويرى ولي أمر المسلمين أن بقاء الميثاق والصلح خير وأنفع لأهل الإسلام، ففي هذه الحالة لا يحاربون. وهذا يرشد إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يهب لنصرة المضطهدين من المسلمين الذين كانوا بمكة، ولم يجيش جيوشا، ولم يرفع راية ويهدد قريش بنقض الميثاق الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فتأملوا أيها المسلمون كيف يصنع الجهل بالرجل حتى يقرر البدع والضلالات والمحدثات في دين الله، ويجعل نصوص الكتاب والسنة وراءه ظهريا. وتذكروا قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أقول لأنهم لم يحكموا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإنما عمدوا إلى الرأي فحكموه، فقصرت أفهامهم وضلت عقولهم، وقادوا الناس إلى الهلكة والضلالة. فتفطنوا أيها المسلمون والمسلمات.
قال الدكتور الطرهوني: وجملة ما قاله الرازي في هذه الآيات من هذه السورة وهي الأنفال، أن الله تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام، وذكر حكم كل واحد منهم، وتقرير هذه القسمة وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهر الرسول بمكة ودعا الناس هناك إلى الدين، ثم انتقل من مكة إلى المدينة، فحين هاجر من مكة إلى المدينة صار المؤمنون على قسمين، منهم من وافقه في تلك الهجرة، ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك. أما القسم الأول فهم المهاجرون الأولون، وقد وصفهم بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وأما القسم الثاني من المؤمنين الموجودين في زمانه صلى الله عليه وسلم فهم الأنصار، وقد وصفهم الله بقوله: والذين آووا ونصروا. وقد وصف الله هذين القسمين بأنهم هم المؤمنون حقا، وأن بعضهم أولياء بعض. والمراد بالولاية كون بعضهم معظما للبعض، مهتما بشأنه، مخصوصا بمعاونته ومناصرته. والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء، وأن يكون حب كل واحد لغيره جاريا مجرى حبه لنفسه، وكذا يكونون شركاء في الفيء والغنيمة، ويدخل في ذلك أيضا التوارث بينهم، وقد نسخ هذا بعد. والقسم الثالث من أقسام مؤمني زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون بالجزء المستشهد به باطلا، هم المؤمنون الذين ما وافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وبقوا في مكة مخالفين أمر الله تعالى لهم بالهجرة، فنفى الله عنهم الولاية التي أثبتها لمن هاجر، ولا نصيب لهم في الفيء ولا الغنيمة ولا الإرث حتى يهاجروا، يعني أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت المقصود والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها، لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول: إن ترك الهجرة قطع الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه فلا شك أن هذا يصير مرغبا له في الهجرة، والمقصود من هذه المهاجرة كثرة المسلمين واجتماعهم وإعانة بعضهم لبعض وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة. ثم قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فلما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين بين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة كما في حق الكفار، بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا إن استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم. روي أنه لما نزل قوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، قام الزبير وقال: فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم قال تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ الميثاق مانع من ذلك. ومما قاله الرازي هنا واضح الدلالة، حيث قال: ذكر الله هنا أقساما ثلاثة، فالأول المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس، وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا. والقسم الثاني المؤمنون الذين لم يهاجروا، فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة، وبسبب ترك الهجرة لهم حالة نازلة، فوجب أن يكون حكمهم حكما متوسطا بين الإجلال والإذلال، وذلك هو أن الولاية المثبتة للقسم الأول تكون منفية عن هذا القسم، إلا أنهم يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم، فهذا الحكم متوسط بين الإجلال والإذلال. والقسم الثالث هم الكفار. قال: وأما الكفار فليس لهم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة، فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه، فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصرة في وجه من الوجوه، فظهر أن هذا الترتيب في غاية الحسن.
ونحن نقول: أولا، ليس عندنا اعتراض على ما ذكره الرازي صاحب التفسير الكبير والمسمى كذلك مفاتيح الغيب. وإن كان الرازي عندنا من أهل الفلسفة والكلام، لكن هنا هذا الذي سمعتموه ليس عندنا عليه تعقيب في حد ذاته، ولكن نقول: لماذا حشر الطرهوني ترى كلام الرازي هنا؟ وتعرفون أنه إذا عرف السبب بطل العجب. لعلكم تذكرون ما تقدم آنفا، ما ملخصه؟ أنه يجب افتراضا هكذا، أنه يجب على العراقيين أن يهاجروا وإلا فلا ولاية لهم علينا. وقد أجبت حين ذاك أنه لم يقل أحد من أهل العلم، وإنما افترضه الطرهون افتراضا. والفرض والتقدير لا ينتهي عند حد، فمن كان مركبه في الاستدلال أو الفرض والتقدير فإنه يحشد من الأدلة بغير ما بصيرة ولا تقنع، سواء كان الدليل له أو عليه أو ليس له ولا عليه. وهذا هو ما سلكه الطرهوني كما ستسمعون. وبل حينما يعن للمرء شيء يريد أن يخالف فيه الآخرين اعتباطا، فإنه يعمد إلى الحيل والتلبيس والتدليس، ومن ذلكم صور منها بته الكلام وتحريفه. قد قدمت لكم فيما قدمت كلام أهل العلم وفقه في الجهاد عامة وفي أحوال أهل العراق وما يشابههم خاصة. ولا فلا داعي لإعادته هنا، فليراجعه من شاء، وحينئذ يستبين لكم مقصود الرجل. فالرجل افترض وقدر في نفسه لأمر يريده هو أن أهل العراق مقطوعون عنا نصرة ومحبة وغير ذلك حتى يهاجروا إلينا، فإن لم يهاجروا إلينا فلا نصرة لهم علينا، لا نصرة لهم علينا. نعم.
وقال القرطبي: وإن استنصروكم في الدين يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو.
كلما انتهينا من عجيبة وغريبة نقلنا الطرهوني عفى الله عنا وعنه إلى مثلها أو أغرب. والغريب هنا أمران: الأمر الأول أن ابن العربي الذي نقل عبارته الطرهوني بواسطة القرطبي، وهو القرطبي مفسر، لا يخالف ما قرره العلماء من وجوب نصر من يستدل ويضطهد من المسلمين فيستخلص الأسرى ويعان هؤلاء بالمال وبالعدد والعدة إن كان ذلك، إن كان حال المسلمين يحتملهم، يحتمل صدر القرطبي إن كان عددنا يحتمل. وبهذا يستبين لكم ما أسلفته قريبا من أنه يشترط في نقض الميثاق، ميثاق المعاهدين الذين اعتدوا على مسلمين، اشترطوا القدرة والقوة القاهرة. والطرهون يستدل بكلام ابن العربي استدلالا عاما على وذلكم على أن يهب المسلمون الكبير والصغير في مثير عام لمجاهدة الأمريكان في العراق، فما ارتآه أعمى بصيرته عما احتواه كلام ابن العربي المنقول بواسطة القرطبي، فهو في الحقيقة عليه لا له، وهو للمنصفين الذين يتحرون السنة في أحكامهم والغريبة الثانية أقول هل رأى الطرهوني الأمانة العلمية والدقة في النقل؟ هل نقل كلام ابن العربي كاملا كما نقله القرطبي؟ أو أنه حذف بعضه؟ ولماذا؟ للجواب على هذا السؤال أولا نسمعكم ما بتره الرجل وحذفه من كلام ابن العربي، وثانيا التعقيب بعدما تسمعون ما حذفه الطرهوني من كلام المفسر ابن العربي.
قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، ونبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد.
انظروا ستة قيود ذكرها ابن العربي في كلامه وعيبه الذي عاب فيه تخلي المسلمين عن نصرة إخوانهم، ولم يكن كلامه مطلقا على عمومه كما أوهم الطرهوني بحذف بعض الكلام. والستة القيود هي خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. انظروا هكذا يفعل الهوى فتعمى البصيرة وتنتكس العقول ويقاد من ليس له خبرة بكلام أهل العلم المحققين، يقادون إلى الضلالات. فكلام ابن العربي واضح، فهل المسلمون الآن عندهم هذه الستة الأموال؟ يوجد في كثير من الدول بعضها، لكن كلها متكاملة غير موجودة. وقد أسمعتكم في الحلقة قبل هذه كلام الإمام أحمد وكلام العلامة المحقق المدقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله الجميع، فبالغت أن علماءنا ومعهم إخوانهم من علماء السنة في كل مكان وزمان جانبين للصواب ولا متخاذلين في إصدار الأحكام، بل أحكامهم مبنية إن شاء الله على حكمة وروية، فأحكامهم مناسبة للحال والمعال. نعم.
قال الطرهوني: وقد كانت الهجرة فرضا وكان شأنها عظيما. قال القاضي أبو يعلى: إلى أن فتحت مكة وكان الذي يرجع لباديته بعد هجرته يعتبر قد وقع في كبيرة من الكبائر عبر عنها بالردة في نصوص كثيرة. وقد روى أحمد وغيره بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت: هات يدك واشترط علي وأنت أعلم بالشرط. فقال: أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك. وعنه أيضا عند البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة.
وأقول: لا شك عندنا في وجود الهجرة أول الأمر، وأنه لا يعذر في تركها إلا من كان مستضعفا، كما أنه لا شك عندنا في أن هذا الوجوب قد نسخ وأصبحت الهجرة مندوبة، وبقي وجوبها في حق من لم يأمن على دينه وعرضه. وهذا أعني نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة، النسخ كان فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا أولا. وثانيا، بان لكم بهذا وما قبله تشدد الطرهوني فيما قرره زاعما أنه يجب على العراق، على أهل العراق أن يهاجروا إلينا، وإلا فلا ولاية لهم علينا. وقد أجبت عن ذلك، قد أجبت عن ذلك. وثبت أمر ثالث، فإن من لم يهاجر من الأعراب إلى المدينة ويتحول إلى دار الأنصار والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، يبقى في داره ما دام أسلم، ولكن ليس له من قسم الغنيمة والفيء شيء. وهذا هو نص حديث بريدة عند مسلم، هذا هو ما يفيده الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه بوصايا، ومنها قال: فإن أجبوك على الإسلام فأجبهم واقبل منهم ومرهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين والأنصار، فإن لم يقبلوا فأخبرهم أو فأعلمهم أنه ليس لهم من القسم شيء، يعني من قسم الغنيمة والفيء شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في الأحاديث التي أوردها. حديث جرير فليس عندي فيه إشكال، فليس عندي فيه إشكال، لأنه فيما يظهر لي كان قبل الفتح، وإن كان بعد الفتح فهو على النجم. وهذا جمع بينه وبين حديث بريدة الذي حكيت معناه. وأما الحديث الآخر فهو من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. وما هذا سبيله من النصوص، فإن أهل السنة يمرونه على ظاهره، ولا يعرضون لتأويله كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. ثم هو محمول على من ساكن المشركين ورضي بالهوان، رضي بالهوان يفن في دينه وعرضه وعنده على ذلك القدرة ولم يهاجر، ولم يهاجر. نعم.
قال الطرغوني: على أن مسألة الميثاق وبقائه مع الكافر ذهب بعض أهل العلم إلى نسخه، فقال الكرمي في الناسخ والمنسوخ: إنها منسوخة بآية السيف التي فيها قتال المشركين كافة.
أولا أيها المسلمون والمسلمات، لا يثبت النسخ بمجرد الدعوة، ولهذا عد المحققون ابن خزيمة صاحب التفسير صاحب النسخ والمنسوخ مفرطا في النسخ، إذ قرر أن آية السيف ناسخة لمئة آية، والمحققون على خلاف ذلك، فإن تلكم الآيات ومنها أدعو إلى سبيل ربك ومنها واصبر وما صبرك إلا بالله، كان أول الأمر يوم كان المسلمون في حال ضعف، وقرروا أن هذا باق ولم ينسخ. فإذا كان المسلمون في حال قوة وغلبة ومنعة وعندهم ما يقهرون به عدوهم فإنهم لا يستسلمون، يجندون الجنود ويجيشون الجيوش ويرفعون الرايات لقتال العدو، بل ويجاهدون جهاد طلب إذا رأى إمامهم ذلك. ومن الطرق التي يعرف بها النسخ تعارض الحكمين وعدم إمكان الجمع، ومنها تصريح الشارع نصا، وهذا له منه صور، منها قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقوله: الآن باشروهن الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومنها تصريح الراوي، ومن ذلكم قول أبي رضي الله عنه: كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة، إلى غير ذلك. فليس النسخ مطية سهلة حتى يقول من شاء به ما شاء، فمن لم يأتي بدليل معتبر عند المحققين على دعواه النسخ فقوله غير مقبول وإن كان إماما من الأئمة. وثمة أمر آخر قدمت لكم في مستهل هذه الجلسة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم، ونجعلنا وإياكم من خاصة أهل السنة في الدنيا والآخرة، قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وتوجيه الآية. فأين النسخ إذن؟ فبان بهذا أن قول الطرهوني بنسخ الآية أو نسخ الميثاق هكذا على العموم ليس بصحيح، يسلم. والخلاصة أن المنسوخ هو وجوب الهجرة إلى المدينة، وكان ذلك يعني وجوب أول الإسلام حتى فتح الله مكة وصارت دار إسلام. والله الموفق.
قال الدكتور الطرهوني: وواجب على كل المسلمين مناصرة إخوانهم على من اعتدى عليهم به، ومجرد اعتداء الكافر على أخيك المسلم يعتبر ناقضا لأي ميثاق وعهد بينك وبينه، ولا يمنعك هذا الميثاق لأنه لم يعتبر إلا في الحالة المنسوخة كما قال أبو عبيد في الأموال. هل تسمع لقوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ فهذا بين واضح أن الهجرة هي التي فرقت بين الحكمين.
ونحن نقرر أن مناصرة المسلمين على الكفار واجبة، فأي كافر داهم بلدا من بلاد المسلمين وجب على المسلمين نصرة ذلك البلد المسلم وتخليصه من براثن الغاشم المعتدي. ولكن هل هذا مطلق أو مقيد؟ هذا عند أهل الإسلام مقيد، ومن قيوده ما نقلناه من كلام ابن العربي أعني الذي حذفه الطرهوني. فلا نزاع عندنا في وجوب نصرة المسلم على الكافر المعتدي، بل نصرة المسلم على المسلم المعتدي واجبة. وبهذا تعلمون أن الطرهوني يدعو دعوة مطلقة غير عابئ بما قرره الأئمة من القيود والاعتبارات، وقد ذكرناها لكم. لأن الرجل إن قدح في ذهنه هذا الإطلاق فأراد أن يفرغه وينشره عبر تلك المجلة، مجلة العصر التي تصدر عبر الإنترنت، وما أظن تلك المجلة صاحبة نصرة للسنة، بل يغلب على ظني أنها منحرفة أو جاهلة صاحبة تجارة تنشر ما هب وجب. فلو كانت مناصرة للسنة ما نقلت هذا الحوار نقلا يوحي بالتبجيل والثناء والإقرار. والمقصود أنه يجب عليكم أيها المسلمون والمسلمات أن تتفطنوا وأن تنظروا بعين البصيرة، ولا يسوغ لكل مسلم ومسلمة أن يكون إماعا. فانظروا إلى ما خلص الطرهوني، إلى دعوة المسلمين لمناصرة إخوانهم المضطهدين دعوة مطلقة، وهؤلاء يريدون القتال، وهذا وأمثاله أعني القول هو الذي زج بشباب المسلمين في المهالك وأوردهم العطب. فمنهم الذي هو مغيب في سجون الكفار، ومنهم الذي لا يعلم مصيره أحي أو ميت، ومنهم الذي هو ميت مقتول شرقت له، ومنهم الذي قتل نفسه بالعمليات الانتحارية التي يسمونها استشهادية، وهذه إن شاء الله سيأتي عليها كلام خاص قد يكون في محاضرة مستقلة بعنوان مصادر الخروج والتكفير والتهور إن شاء الله تعالى.
قال السائل: في نهاية هذا الحوار نشكر فضيلة الدكتور محمد طرهوني على ما تفضل به ونطلب منه كلمة نختم بها حديثنا. قال الطرهوني: في ختام هذا الحوار أنتهز الفرصة لأنصح نفسي وإخواني بالتريث في الفتوى، وعلى وجه الخصوص هذه القضايا المصيرية التي يترتب عليها سفك دماء المسلمين، وأخص الشيخ العبيكان حيث تسرع في أمور واضح بطلان استدلالاته فيها وخطورتها ودعمها من حيث لا يشعر لأعداء الملة.
وأقول: لا يزال الرجل ينافح ويجالد ويبارز في سبيل ما قرره، وأن نصرة العراقيين واجبة بالجهاد وجوبا مطلقا غير عابئ بما قرره أئمة الإسلام قديما وحديثا. وهكذا بارك الله فيكم، ما عرف صاحب هوى أو جاهل بنصوص الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلا وهو يقرر ما قرره ابن رزق، فلا تستغربوا، ليس هذا بغريب. نعم.
قال الدكتور طرهوني: وقد قدر الله لي لقاء أحد علماء العراق الكبار في هذا العيد، ودار بيني وبينه حوار حول الوضع عندهم، وقد ذكر لي أنهم يشكون في إسلام من يقول بمثل قول الشيخ العبيكان أو على الأقل في انتمائه لأهل السنة، وذكر لي نقلا عن مجلس الفلوج الذي فاوض العلاوي لحقن دماء أهلها أنه بعد اتفاقهم تماما نقض كل شيء في اليوم التالي بناء على تعليمات بوش، وأنه لا بد من اجتياح الفلوجة، فذهبوا للرئيس المعين من قبل الاحتلال فقال ما معناه ليس بأيدينا شيء، فالمحتل يريد إبادة الأخضر واليابس والقضاء على أهل السنة بمعاونة العملاء والخونة وغيرهم في حرب صليبية لا هوادة فيها، وما أقبح منظر القوات الأمريكية وقد اتخذوا بيوت الله المطهرة مرتعا لهم كما في الصور المنتشرة على شبكة الإنترنت وغيرها، مما يدلل على أنهم لا يريدون إلا إذلال هذا الدين والقضاء على أهله، ولكن الله غالب على أمره وناصر دينه، والأخبار تسر وتبشر بالخير والقتلى من صفوف الكفار بالآلاف المؤلفة، وقد أخبرني هذا العالم العراقي أنه إذا قتل من الكفار 10 قيل جرح واحد جرحا خفيفا تضليلا ودجلا وكذبا، ولكن أظهر الله الكثير من الحقائق رغما عنهم وما ينتظرهم أسوأ بإذن الله تعالى. بإذن الله نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا عليهم وأن يكون في هذه الحرب نهايتهم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ونحن ها هنا نقرر أولا النظر في الخبر رواية ثم النظر فيه دراية، فالوجه الأول نقول للطرهوني: من هو هذا الرجل؟ هذا مجهول، وأنت كذلك عندنا شبه مجهول، والمجهول خبره ساقط، وهذه قاعدة يسير عليها علماء الجرح والتعديل. وكان السلف قبل ظهور الفتن والأهواء يقبلون الحديث إذا رواه رجل صادق، فلما حدثت الفتن وماتت الأهواء وركب الناس الصعب والذلول قيل شموا رجالكم، يعني أنت يا هذا تروي عن من؟ ونحن نقول للطرهون سم هذا الرجل، من هو؟ هل هو معروف عند أهل العلم وعند الخبرة، عند أهل الخبرة العقلاء، أو هو معروف عندك؟ فمعرفته عندك ليست كافية حتى نصدق خبره. وأما الوجه الثاني الذي هو وجه الدراية، فنقول الرجل تكفيري لا شك عندي في ذلك، بدليل أنه قرر الشك في من يقول بقول العبيدة، الشك في إسلامه، فبان بهذا أن من لم ير الجهاد في العراق مشكوك في إسلامه، ولم يجرؤ على تكفيره، مشكوك في إسلامه. فالمسلم الحق عند هذا وأمثاله هو الذي يعلنها صريحة، كما أعلنها من أيدتهم يا ابن رفق عفى الله عنا وعنك، من يعلنها صريحة، أعلن النداء إلى الجهاد في العراق ودعوة الناس إلى ذلك، هذا هو المسلم الحق، وغيره مشكوك في إسلامه، وعند التنزل مشكوك في أنه من أهل السنة. وثمة أمر آخر أظن سامعين من المسلمين والمسلمات يذكرونه، وهو من الذين يرفعون الراية للجهاد؟ هل هي راية مسلمة؟ ذكرت لكم أن هذه الراية مثلثة، من حزب البعث أتباع صدام، ومن الشيوعيين، ومن القاعديين، فكل هذه الثلاث العصابات هي عدوة لأهل الإسلام والسنة. فالطائفة الثالثة من الخوارج، والراية الأولى والثانية رايات علمانية كافرة، حزب البعث كافر والشيوعيون كفار، وأنا أقول هذا من قبيل الإطلاق والتعميم. وأما الأفراد أعني الحكم على المعينين، فهذا قد عرف مجالسية في داري وفي المسجد وعبر الشبكة أني على ما قرره أهل السنة، وهو النظر في حاله لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وثمة أمر آخر وهو افتراض أن ما أخبر به هذا الذي وثقه الطرهوني أفهم توثيقه من ثنايا كلامه صحيح، وأن المسلمين يقضى عليهم قضاء مبرما، فنقول من تحرش بأمريكا، هم الطوائف الثلاث، وانجر إليهم من غرر به ولبس عليه بفتاوى عارية عن الدليل الصحيح أو أدلة محرفة، مثل ما حرف الطرهوني كلام ابن العربي فحذف بعضه وأبقى بعضه، تماما كما يصنع أهل الأهواء بأخذ ما لهم وترك ما عليهم. وأما أهل السنة فهم يوصفون السامع والقارئ والمحكوم له والمحكوم عليه، فيعطون كل ذي حق الحق، يقولون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، يخدعون بالحق وإن كان عليهم. وأختم هذه الجلسة التي هي خاتمة الحلقات في ردنا على الطرهوني الذي وسمناه إسعاف الثقات بالكشف عما في حوار الطرهوني من المجازفات والتلبيسات، نختم هذه الكلمة بما يأتي. أولا، أذكركم أيها المسلمون والمسلمات بما قررته وقرره العلماء والأئمة، بأنه ليس كل من تكلم في الدين هو أهل لأن يؤخذ عنه الفقه في الدين، وقد فصلتها في حينها. وما أحسن ما قاله بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأبلغ منه وأحسن قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وما أبدع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، يعني أكابر أهل العلم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ثانيا، أدعو كل غيور على السنة. أوتي الحكمة والروية وحسن المقال وجمال التحرير ببيان أن ينظر في ردنا هذا، وأن يكمل ما قصر عنه لساني وبياني، فإن تلك الصفحات التي نشرتها مجلة العصر الصادرة عبر الإنترنت وضمنتها حوار مع الطرهوني تحوي في طياتها مما أفرغه الطرهوني الكثير مما أظني تركته وقصر فهمي عنه. أقر بذلك وأعترف، لأني لو تتبعت ذلكم الحوار جملة جملة لاستنفذ منا جهدا كبيرا ووقتا واسعا، ولا كثرت الحلقات، والله أعلم متى ينتهي. فأدعو أهل الغيرة على السنة، أهل البصيرة والفقه في السنة، أن ينشطوا ويكملوا ما تركته من الرد. وبهذا نختم الجلسة، وسنعود إن شاء الله إليكم بعد الحج إن طالت بنا وبكم الحياة لمتابعة ما بدأناه معكم من شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، نقول بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.